الدرس 77 نبذة مختصرة عن سنن النسائي واشتمالها على جملة من العلوم، ثم الشروحات عليها، ثم وفاة الإمام النسائي رحمه الله تعالى.
أما كتابه، كتاب السنن للإمام النسائي رحمه الله تعالى، فإن النسائي صنف أولا كما يصنف غيره، حيث جمع الأحاديث التي بلغته أو التي جمعها من الشيوخ، وصنع السنن الكبرى الذي طبع حديثا ما كان موجودا قبل فترة، وجمع فيه 70 أو 700 حديث وأحد عشر ألف حديثا، يعني أحاديث السنن الكبرى قريبا من 12 ألف حديث، والمكرر فيها قليل، وهو أكبر كتاب في السنن بعد مسند أحمد. فبعد أن جمع هذا الكتاب كلمه أمير مدينة الرملة في الشام، كلم النسائي فقال له: أكل ما في هذا الكتاب صحيح؟ هذا الحين قريب من 12 ألف حديث، كلها صحيح هذه الأحاديث؟ قال: لا. وما قصد الصحيح؟ قال: لا. قال: فاجمع لي كتابا في الصحيح، أريد كتابا ليس فيه إلا الصحيح. فجمع كتابه المجتبى الذي هو السنن الصغرى، الذي هو مشهور الآن، لما يقولون سنن النسائي يقصدون به المجتبى اللي هو السنن الصغرى وليس الكبرى، وهو الذي يعزو إليه العلماء عندما يقولون أخرجه النسائي، يريدون السنن الصغرى، يريدون المجتبى. هذا الكتاب مجتبى اختلف فيه أهل العلم، فأكثر أهل العلم على أن هذا المجتبى من انتقاء النسائي، يعني النسائي رحمه الله تعالى هو الذي انتقى كتاب المجتبى، انتقاه من كتابه السنن الكبرى على القصة التي ذكرناها، أمير الرملة لما طلب منه ذلك. وهناك قول آخر لبعض أهل العلم يقول هذا انتقاه تلميذه ابن السني صاحب كتاب عمل اليوم والليلة، هو الذي انتقى كتاب المجتبى من سنن النسائي الكبرى، ولكن المشهور أن النسائي هو الذي انتقاه رحمه الله تبارك وتعالى. والإمام النسائي بعد أن انتقى هذا الكتاب أعجب به كثير من أهل العلم، حتى قال عنه ابن رشيد: كتاب السنن أبدع الكتب المصنفة في السنن تصنيفا وأحسنها ترصيفا، وكأن كتابه جمع بين طريقتي البخاري ومسلم، ما حظ كبير في بيان العلل. يعني الإمام النسائي تميز في كتابه هذا بثلاثة أمور: أولا جمع طريقة البخاري، حيث بوب للكتب وعلق أحيانا كما يصنع البخاري، ثم التزم طريقة مسلم في عدم تقطيع الأحاديث وعدم الرواية بالمعنى والحرص على ألفاظ الحديث، حدثنا وأخبرنا وغير ذلك، وسيأتينا الكلام عليه إن شاء الله تعالى. لكن على كل حال، أن النسائي رحمه الله تعالى في كتابه السنن جمع فيه طريقة البخاري وطريقة مسلم، وأضاف إليهما أنه بين علل الحديث، وتبيينه للعلل على طريقتين: الطريقة الأولى أن ينص على العلة، أن يقول وهذا الحديث معلول وعلته كيف وكيف، ويذكر العلة، وأحيان لا يذكر لك العلة، بل يعني لا ينص عليها، وإنما يذكرها سردا، يعني يذكر الحديث الصحيح ثم يذكر بعده الحديث الذي فيه علة، أو يذكر الحديث المعلول ثم يذكر بعده الحديث الذي يصح، يقول وخالفه فلان فرواه كذا، وأنت تفهم أنه خالف فلان، إذن قول فلان هو المقدم أو قوله المقدم، يعرف هذا علماء الحديث ويميزونه. وإذا قال بعض أهل ليس السنن يعني الصغرى له المجتبى ليس كله صحيح كما قال الإمام النسائي، بل إن الإمام النسائي رحمه الله تعالى ذكر فيها أحاديث ضعيفة ونبه على ضعفها، وذكر أحاديث وبين عللها، قال وهذا الحديث معلول وهذا لا يثبت وهذا فيه فلان وفيه كذا، فهو ما قصد الصحيح فقط، ولكن قصد أن ينتقي له أصح الأحاديث في السنن الكبرى، لا أن الذي في السنن الصغرى كله صحيح، وإنما فيه صحيح وضعيف، ولكن الضعيف فيه قليل. ولذا بعض أهل العلم يسمي سنن النسائي بالصحيح، كالإمام الدارقطني مثلا، الإمام الدارقطني يقول صحيح النسائي، يسميه الصحيح، وكذا الحاكم والسمعاني وغيرهما يسمون سنن النسائي بصحيح النسائي، وذلك لأن الأحاديث الصحيحة فيه كثيرة، والضعيفة في الجملة في الغالب تقريبا يبينها النسائي، يبين ضعفها، فهذه قد بينها وأوضحها، فلا عهدة على الإمام النسائي رحمه الله تبارك وتعالى بعد ذلك. عدد أحاديث السنن الصغرى 74,705، والكبرى كم قلنا؟ 11770 حديثا، إذن قريب من النصف، وهو ما اختصره أو ما انتقاه النسائي من سننه الكبرى. قال القاسم بن يوسف التجيبي عن شرط النسائي في كتابه قال: انتقاه وانتقى رجاله، فكان يترك الإسناد العالي إذا وقع في قلبه منه شيء ويأتي بالإسناد الآخر وإن كان نازلا. ما الإسناد العالي وما الإسناد النازل؟ ذكرونا. نعم، يعني كلما كان بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم عدد أقل كلما كان إيش؟ عاليا، وكلما كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عدد أكبر يكون إيش؟ نازلا. النسائي نزل بأحاديث كثيرة، لماذا؟ لارتيابه من شخص أو كذا، فيبحث عن الطريق الآخر وإن كان نازلا. ولذلك النسائي هو الوحيد بين الكتب الثمانية الذي عنده أسانيد فيها 10 رجال، يعني بينه وبين النبي 10، هو الوحيد. وأعلى أسانيده رباعيات، أعلى أسانيده أن يكون بينه وبين النبي 4، وقد ذكرنا أنه الذي بينه وبين النبي ثلاثيات، كم واحد؟ 3، أحمد والبخاري وابن ماجه، سيأتينا الكلام عليه إن شاء الله تعالى. والذي بينه وبين النبي ثنائيات مالك، ورباعيات فما فوق الترمذي وأبو داود ومسلم والنسائي، هؤلاء ما عندهم ثلاثيات فضلا عن ثنائيات، يعني لا يكون بينهم وبين النبي 3، 4 فما فوق، ومنهم النسائي أعلى ما عنده رباعيات، لكن قد يصل أحيانا إلى سداسي وسباعي وثماني وتسع وعشاري، يعني بينه وبين النبي 10 أحيانا، وذلك ابتعادا عن ضعف بعض الرجال، حتى إن قال بعضهم إن شرط النسائي في رجاله أشد من شرط البخاري ومسلم. إلى هذه الدرجة، كلما صار في قلبه عن رجل شيئا ترك حديثه وذهب إلى حديث آخر أو إلى طريق آخر. نعم، اعتنى العلماء قليلا بسنن النسائي، كتاب سنن النسائي لم ينل العناية يعني التي تليق به كما قيل، فهناك حاشية للسندي على سنن النسائي، وهناك زهر الربا للسيوطي على سنن النسائي، وفي الفترة الأخيرة الآن في هذه السنوات تمت عناية بهذا الكتاب في كتاب ذخيرة العقبة في شرح المجتبى للولوي الأثيوبي، وهو في 40 مجلدا، وهو كتاب قيم جدا وله مقدمة حافلة، ويعني لقي سنن النسائي حقيقة عناية عظيمة من هذا الرجل حفظ الله تبارك وتعالى. هو كتاب ذخيرة العقبة في شرح المجتبى للولوي الأثيوبي. نعم، النسائي في كتابه غالبا لا يسكت عن الحديث الضعيف كما قلنا، يبينه، وقد يسكت عنه كما قلنا إيش؟ لشهرته ووضوحه، وضوح ضعفه يسكت عنه لأن ضعفه واضح فيتركه أحيانا. وجمع النسائي كحال الإمام الترمذي فوائد كثيرة وأنواع كثيرة من العلوم في كتابه السنن، فمن ذلك أولا كلامه على الحديث، يعني تضعيفا أو تصحيحا، لكن ليس كالترمذي، الترمذي لا يكاد يفوت حديثا إلا ويتكلم عنه، النسائي يتكلم بين حين وآخر بين حديث ويفوت 3 و4 وهكذا، لكن يتكلم أحيانا على بعض الأحاديث صحة وضعفة. كذلك تجد في علم الجرح والتعديل يتكلم على الرجال كثيرا، فيه فلان وهو ضعيف، فيه فلان وهو ثقة، وهكذا يتكلم على الرجال. فيه بيان الأسماء والكنى، تأتي كنية فيقول هذا فلان، ويأتي اسم فيقول كنيته فلان. وكذلك تجد في كتاب النسائي رحمه الله تعالى العناية بعلل الحديث، والدارقطني كان معجبا كثيرا بكتاب النسائي لهذا السبب، وهو أنه كتاب علل يبين فيه العلل وينبه عليها تنبيها طيبة. كذلك تجد في كتاب النسائي الصنعة الحديثية رحمه الله تعالى، إذا قلنا أخذ طريقة مسلم من حيث العناية باللفظ، العناية بألفاظ المحدثين وكيف تكلموا، وكان من دقته أنه يفرق بين مسلم، كان يفرق بين ماذا وماذا؟ حدثنا وأخبرنا. النسائي يفرق بين حدثني وحدثنا، يفرق بين حدثني وحدثنا، فإذا كان لوحده مع الشيخ يقول إيش؟ حدثني، فإذا كان مع جماعة يقول حدثنا، يفرق بينها ويقول قال فلان حدثني وقال فلان حدثنا، إلى هذه الدرجة ليبين لك أن هذا لما سمعه كان لوحده، وهذا لما سمعه سمعه معه جماعة. ووقعت حادثة الإمام النسائي يعني فيها عبرة وفيها دقة من الإمام النسائي رحمه الله تعالى. كان من شيوخ الإمام النسائي شيخ يقال له الحارث بن مسكين. النسائي رحل في طلب الحديث، وممن رحل إليه الحارث بن مسكين. أول يوم دخل النسائي الحارث المسكين حصل له زفة من الحارث المسكين، شك فيه الحارث المسكين أنه من قبل الدولة أو كذا أو هذا، المهم أنه أعطاه كلمة في الظهر، فغضب النسائي يعني على هذه الكلمة التي، فخرج. لكن خرج الآن من الدرس ولا يريد أن يفوت العلم الذي عند هذا الشيخ، ولا يريد أن يحضر لأنه إيش أهين، يعني حصل له كلمة، فماذا صنع؟ جلس بالخارج، يعني يسمع لكن ليس حاضر للدرس، بالخارج جلس وهو يسمع. طيب الآن هل يقول حدثنا أو ما يقول حدثنا؟ هو حاضر غائب، صحيح ولا لا؟ ها؟ نعم. فماذا كتب النسائي؟ ولم يترك حديثه، كتب قرئ عليه وأنا أسمع، واضح؟ قال قرئ عليه وأنا أسمع، مع أن لو أنه يسمع قرئ عليه يقول إيش؟ أخبرنا. وإذا كان الشيخ هو الذي يتحدث يقول إيش؟ حدثنا. النسائي ما يريد أن يقول أخبرنا لأنه إيش؟ ما حضر يعني في الحلقة، ولكن حضر في الخارج، فقال قرئ عليه وأنا أسمع. وهذا من دقته رحمه الله تعالى في انتقاء الألفاظ. نسينا أن نذكر تلاميذ الإمام النسائي رحمه الله تعالى، تتلمذ على يديه كبار الأئمة، فمنهم الطحاوي أبو جعفر الطحاوي صاحب الطحاوية وصاحب معاني الآثار، شرح معاني الآثار، وتتلمذ على يديه كذلك الطبراني الإمام الطبراني أحمد بن سليمان أبو القاسم صاحب المعاجم المشهورة معجم الكبير والأوسط والصغير، وأبو بشر الدولابي صاحب الكنى والأسماء، وكذلك أبو جعفر النحاس القارئ النحوي، كذلك أخذ العلم عن الإمام النسائي، والإمام ابن حبان أبو حاتم بن حبان صاحب الكتب الكثيرة كالثقات والمجروحين وكتاب الصحيح وغيره، تتلمذ كذلك على الإمام النسائي، وغيرهم كثير من الأئمة الذين أخذوا عنه رحمه الله تبارك وتعالى. وهذه أبيات نختم بها، قالها الإمام العراقي عن النسائي وسننه، قال وكلهم من رسول الله مشربه من مورد طيب صافي الورود هني، منهم إمام نسى أحمد الثقة الجوال في طلب الآثار والسنن، أعظم به من تقي قانت ورع إمام صدق على الأخبار مؤتمن، كتابه السنن المشهور إن له في القلب وقعا على ما صح من سنني، وكم له من تصانيف زكت وسمت أتى بها باختراع مبدع حسن. هذا قاله الإمام العراقي أبو الفضل رحمه الله تبارك وتعالى عن الإمام النسائي وكتابه السنن. هذه نبذة مختصرة عن الإمام النسائي رحمه الله تعالى وعن كتابه السنن، فرحمه الله تبارك وتعالى وأجزل مثوبته، والله أعلى وأعلم. لا، ما ألف في الفقه، ولكن أخذوه من حديثه، من ترتيبه الحديث تبويبه للأبواب أخذوا منه أنه على الفقه، لأن ليس بالضرورة أن يكون كل فقيه له مصنف في الفقه. نعم، النسائي إذا قلنا التزم طريقة مسلم في سرد الحديث المجرد، وإذاك النساء ما فيه معلقات ولا فيه مقطوعات، يعني يأتي بالحديث الصرف فقط، لكن ترتيبه يدل على فقهه، وتبويبه للأبواب يدل على فقهه، وكل شيخ له طريقة، له طريقة، والترمذي له طريقة. نعم، البخاري قلنا في تبويب الأبواب وتعليقه عليها، وضع الأبواب وتعليقه عليها أحيانا، وأحيانا كلام على بعض الأحاديث، وجاء طريقة مسلم في عدم وجود معلقات، سرد الأحاديث، عدم تقطيعها، عدم التكرار، بيان العلل في الأحاديث، هكذا. نعم، أحمد قالوا أعلم من البخاري في الحديث، وبعضهم قال أعلم من مسلم في الحديث. طيب، ومع هذا مشر علي بن المديني، البخاري يقول ما استصغرت نفسي عند أحد كما استصغرت نفسي عند علي بن المديني. علي المديني ما عنده كتاب، ليس بلازم، يعني لو قصد النسائي أن يجعل صحيحا كمسلم ما عجز، لكنه ما أراد ذلك. والله على قول الدارقطني، لكن لا يقال صححه النسائي، يقال ذكر النسائي في صحيحه مثلا اتباع للدارقطني ممكن، لكن لا يقال صححه وهكذا، لأن النسائي ما نص أن كتابه صحيح. نعم، أما عند البخاري ومسلم قطعا لا، أبو داود والترمذي والنسائي قطعا لا، مالك قطعا لا، مسند أحمد وابن ماجه ذكروا أن في مسند أحمد ذكر ابن الجوزي 4 أحاديث قال أنها موضوعة في مسند أحمد، رد ابن حجر عليه وابن كثير وغيرهما من أهل العلم قالوا ليست موضوعة وإنما ضعيفة أو ضعيفة جدا، لكن ما تصل إلى أن تكون موضوعة. أما ابن ماجه عنده، نعم ابن ماجه عنده بعض الأحاديث الموضوعة، وسنذكر إن شاء الله تعالى كلام العلماء في ذلك. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم.